Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 28 من شهر 1 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. استشهاد حسن مختار الشفيع رميا برصاص القوات الأمنية المشتركة وجرح آخرين في مظاهرات الوفاء للشهداء في بري بالخرطوم. إطلاق كثيف للغاز على مواكب الخرطوم الشرق وشلل تام في طريق شريان الشمال بسبب استمرار الإقلاق. بايدن يرشح سفيرا للسودان وخبراء يؤكدون أن ترشيح السفير يأتي في إطار مكافحة الإرهاب الدولي. مقتل 3 مواطنين برصاص مسلحين في صليعة بغرب دارفور واختطاف عربة في شمال ثابت بولاية شمال دارفور. اغتصاب طالبة في داخلية بالخرطوم يؤدي لاحتجاجات حاشدة وأسرة معتقل بتهمة قتل العميد بريمة تكشف عن تهديده بالتصفية. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن استشهاد المتظاهر حسن مختار الشفاء إثر إصابته بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن من قبل القوات العسكرية خلال مشاركته أمس الخميس في مليونية الوفاء للشهداء بمدينة الخرطوم بالقرب من صينية بري. وأصيب أيضا متظاهر آخر بطرق ناري في بري. واعترضت القوات الأمنية المشتركة المواكب الحاشدة التي نظمتها لجان المقاومة بولاية الخرطوم في بري أمس الخميس. وأضاف المشاركون في الموكب في هذا الخصوص:
تعرضوا لموكب علي بحري ومدرمان، شباب راجعين لهو احتغلوا في كل الشباب ويضربوا في الشباب، بعد ذلك الشباب اشتبكت معهم لأنهم احترضوهم في شارعهم، بدوا يفكوا زخيرة حية، بدوا يفكوا في زخيرة حية، زخيرة حية طلقوا علينا ما.
وفي شمال السودان واصلت لجان المقاومة أمس الخميس إقلاق شريان الشمال الرابط بين السودان ومصر في 5 نقاط رفضا للإنقلاب ولزيادة تعرفة الكهرباء وللمطالبة بحقوق الولاية الشمالية. وواصل مواطنو الجوليت إقلاق الطريق لليوم الثاني أمام حركة الشاحنات، واستثنى الإقلاق عربات المواطنين والبساط السفرية وعربات الإسعاف. وأضاف أحد المعتصمين بالجوليت في هذا الخصوص:
والله مترسلني من أمس الساعة 10 ومطالبنا كانت عن الكهرباء فقط، الحين المطالب ارتفعت، يسقط المجلس العسكري قبل كل شيء، اتصال مفتوح المطالب أراضي القرارات 206 اللي هي كانت لغت بموجبها 64 65 66 الترع بتاع التدميروي الضفة الشرقية والغربية، الميزان بتاع الولاية الشمالية اللي هو موجود في بنقلة عمل الميزان غير مضبوط.
قتل 3 مواطنين صباح الخميس وأصيب رابع في هجوم مسلح داخل مزارعهم بالقرب من بئر ماء على بعد كيلومتر 1 جنوب منطقة صلع بمحلية جبل مو في ولاية غرب دارفور. والقتلهم إبراهيم أبكر ودقش إبراهيم وود عبد الله أتيم إلى جانب إصابة آخر. وأضاف صديق يحيى في هذا الخصوص:
من الساعة 7 صباحا وعزل الهجوم طبعا في بير المحل ده اسمه بوم 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 في بير، وفي بير ده كان نازل جنجود مشى يعني عمل كمين هناك ونازل طبعا بعد شرب الشاي ومشى وقام ضربهم يعني مفاجأة كده لأنه على دل حاسب في الصلية. الناس اللي هم عملوا القيمين جو عزبوا هناك قالوا في محل البيت جو عزبوا والناس اللي ما شافهم جو في البيت. الناس اللي قالوا جو من جنوب اتجاه جنوبه حتى انزاد هرب شغالة قال اتجاه ده طبعا فيه.
وفي ولاية شمال دارفور اختطف مسلحون ظهر أمس الخميس عربة بوكس تابعة للمواطن أحمد تيمين تحت تحديد السلاح بمنطقة قضاريف 5 كيلومتر شمال ثابت شرق جبل مرة. وفي ولاية وسط دارفور قررت لجنة أمن الولاية نشر عناصر من القوات المشتركة لحماية المواطنين بوحدة أم شالاية الإدارية التابعة لمحلية أزوم على خلفية أحداث النهب والتفلتات الأمنية التي أدت إلى قفل سوق أم شالاية لأكثر من أسبوع. تواصلت احتجاجات طالبات داخلية حجار الجامعية بأم درمان يوم الخميس لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى الداخلية إثر تعرض إحدى الطالبات للاغتصاب والنهب تحت تحديد السلاح في مباني الداخلية في الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء. وأضافت إحدى الطالبات في هذا الخصوص:
حصل جريمة اغتصاب داخل السكن، والمعروف أنه حجار مدينة سكنية للطالبات ومدينة كبيرة جدا، مفروض يكون على الأقل فيها حرس، يعني حرس يقدر يحرس البنات دي كلهم. بعدين في كاميرات، الكاميرات ليه طيب ما شغالة؟ الجريمة بتاعت الاغتصاب اتنفذت داخل السكن وداخل غرفة طالبة، والجاني دخل الغرفة بمفتاح، يعني زول ده أكيد هيكون عارف المداخل والمخارج بتاعت السكن، عشان كده دخل بالطريقة دي وقدر ينفذ جريمته. الحصل حاجة ما هينا ما مفروض يتسكت عنها، لأنه الحصل بيمثل أي بيت داخل السودان أو أي بيت في العالم، لأنه ده انتهاك، انتهاك بيخصنا نحن كإناس كنساء في العالم. وشكرا.
نفذت القوى المهنية والثورية ببلدية القضارف الخميس وقف احتجاجها أمام المحكمة المدنية تمديدا بالقتل والانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية. كما نظم طلاب جامعة المناجل للعلوم والتكنولوجيا وقف احتجاجية تمديدا بالقمع العسكري والعنف ضد المدنيين. وفي شمال كردفان حكمت محكمة جنايات الأبيض العامة برئاسة مولانا السير محمد أحمد على المدان عبد الله محمد أحمد الشهير بالشبلي بالإعدام شنقا حتى الموت. أعربت أسرة المعتقل محمد الفاتح عصام بتهمة قتل العميد علي قلقها على حياة وسلامة ابنها، مشيرة إلى منعها من معرفة مكان اعتقاله أو زيارته وسط أنباء تعرضه للتعذيب الشديد والتهديد بالتصفية. ونفت نجوى سعد والدة المعتقل لراديو تبنغا أي علاقة لابنها بقتل العميد، موضحة أن أخلاقه وتربيته تمنعه من ذلك، وأوضحت أنها تقدمت بالعديد من الطلبات للنيابة برفقة محامين إلا أنها لم تتمكن من زيارته حتى الآن، وطالبت السلطات بالسماح لها وللمحامين بمقابلته، رافضة المحاكمات الإعلامية. قال الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بمناطق النزاعات أن ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدن سفيرا جديدا للسودان ينتظر موافقة الحزب. في مقابلة لراديو دبنغا أن الترشيح واشنطن جون جودفيري لمنصب السفير في السودان يعني أنها تغلب مصالحها المتعلقة بالأمن القومي المتمثلة في مكافحة إرهاب الدولي. وقال السفير المرشح الجديد شغل منصب قائد الوحدة الخاصة في الخارجية الأمريكية للتنسيق المواجهة الدولية للتطرف العنيف. ضاف بلده في هذا الخصوص:
معناها في علاقتها مع السودان الولايات المتحدة بتغلب طبعا كدولة كبيرة مصالحها تحت الأمن القومي اللي هي مكافحة الإرهاب الدولي. كونه تعين شخص زي ده للسودان معناها لسه عندها تخوف إن السودان ممكن يكون بؤرة لتفريخ أو لاستضافة مجموعات التطرف العنيف مرة أخرى زي ما كان حادث أيام البشير.
من جهة ثانية حذر الدكتور سليمان بلدو من الآثار الجانبية المدمرة لأي عقوبات أمريكية حتى ولو كانت تستهدف أشخاص بعينهم، مشير إلى أن العقوبات من شأنها إبعاد الاستثمارات الأجنبية والتأثير على التعامل المالي والتنموي الدولي. وقال بلدو أنه في حال نجاح مبادرة بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى حل تفاوضي فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على قيادات الانقلاب، وذكر أن مشروع العقوبات سيمضي قدما في حال عدم نجاح المبادرة واستمرار العنف ضد المتظاهرين. ضاف بلده في هذا الخصوص:
أي عقوبات أمريكية حتى لو كانت عقوبات ذكية وتستهدف أشخاص أو مصالح مباشرة لهؤلاء الأشخاص حيكون عندها آثار جانبية غير مباشرة، وهي حتجعل من السودان مرة أخرى دولة طاردة لأي استثمارات أجنبية ولأي تعامل مع المجتمع التنموي الدولي، بحيث لأن السودان حيصبح مرة أخرى دولة منبوذة عليها الشبهة ولا اسمها إيه هي عليها قصة العقوبات الأمريكية دي عندها أثار جانبية مدمرة وهم يدركون ذلك تماما.
طالبت 52 منظمة سودانية ودولية الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات عاجلة لضمان أن عملية الاستعراض الدوري الشامل لا تضفي الشرعية على الإجراءات غير الدستورية للجيش في 25 أكتوبر والإجراءات اللاحقة. وطالبت المنظمات في المذكرة مجلس حقوق الإنسان إلى تكرار إدانة الانقلاب العسكري وتقديم توصيات تطالب من العسكريين نقل السلطة على وجه السرعة إلى حكومة مدنية. أدت لجان المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان، المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة ولجنة الوساطة والمسهلين بالقصر الجمهوري يوم الخميس القسم أمام الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة إيزانا بمباشرة مهامها واختصاصاتها. وقال حميدتي خلال مخاطبته اللجان بعد مراسيم أداء القسم في هذا الخصوص:
ونحن طوال الموضوع ده ما هنأخره، احنا هنبدا اجراءات طوالي، البلي الحكومه نودي الحكومه والبلي كوميتو ندي لكوميتو، وطوالي نبدا اجراءات ان شاء الله خلال الاحد الاثنين الثلاثه الاربعاء ان احنا نبدا البيان بالعمل، ما دارين تاخير للموضوع ده، نبدا طوالي اجراءات. وانتوا اهل الناس الموجودين ده مع بعض، انتوا اهل، انتوا اسره واحده، وبعدين قعدتكم دي ذاتها الحمد لله دي برضو قاعده كويسه، احنا دايرينكم من اللحظه دي من تطلعوا من هنا ديل يمشوا يفطروا مع ديل وديل يمشوا يتغدوا مع ديل.
نشأت محليات بولاية جنوب دارفور هذه الأيام تردي مرعب في الأوضاع الأمنية والخدمات الصحية، قال الناشط محمد موسى الشهير بلحم الطير لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن محلية كريضة شهدت أكثر من 10 أحداث متتالية خلال الأسبوع المنصرم تراوحت ما بين قتل ونهب وسرقات. من جهة ثانية قال عبد الرحيم عبد الله من مشايخ معسكرة كرمة للنازحين لراديو دبنجا أن توفير الأمن وتحقيق العدالة الانتقالية تمثل أولوية للنازحين. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 12 حالة وفاة و239 إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن الخرطوم سجلت 186 حالة، تليها ولايتي شمال دارفور ونهر النيل بسبع حالات إصابة لكليهما، كما سجلت ولاية الجزيرة خمس حالات وفاة. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا لنهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني طيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بمناطق النزاعات، عشان نتكلم معه حول تسمية الرئيس الأمريكي جون بايدن للسفير الأمريكي الجديد للسودان، والمشروعات الجارية في الكونغرس الأمريكي بإصدار عقوبات بتستهدف الأفراد في السودان. أهلا ومرحبا بك الدكتور سليمان بلدو في راديو دبنجا، وبنسألك طوالي ما هو تعليقك على تعيين سفير أمريكي جديد للسودان؟
شوف، هو ده طبعا ما تعين لسه، يعني هو المرشح اللي حيمشي الكونغرس عشان يعتمده، يعني في خطوة رئيسية إنه الكونغرس يعتمد المرشح دي من الإدارة من الرئيس بايدن، ويقول إنه خلاص اعتمدناه، فبقوم بعد ذاك يقدم أوراق اعتماده. فالشخص ده يعتبر مرشح في المرحلة دي. الشيء الثاني ملاحظ إنه هو ما زول دبلوماسي خبرته في أفريقيا والشؤون الأفريقية، إنما خبرته في مكافحة الإرهاب، وكان قائد الوحدة الخاصة في وزارة الخارجية لتنسيق المواجهة الدولية على التطرف العنيف من قبل المجموعات الإرهابية وكذا. فبالتالي معناها في علاقتها مع السودان والولايات المتحدة بتغلب طبعا كدولة كبيرة مصالحها تحت الأمن القومي اللي هي مكافحة الإرهاب الدولي. فكون تعين شخص زي ده للسودان معناها لسه عندها تخوف إن السودان ممكن يكون بؤرة لتفريخ أو لاستضافة مجموعات التطرف العنيف مرة أخرى زي ما كان حادث أيام البشير، وإن السودان محوري في المنطقة دي لأنه مرتبط بدول الساحل وعنده امتدادات رشاد للنيجر لبوركينا لمالي لكل منطقة الساحل الأفريقي اللي هي بقت منطقة لأنشطة عنف اللي بيتشنه المجموعات المتطرفة سواء كانت تابعة لداعش أو تابعة للقاعدة في الغرب الأفريقي أو القاعدة في شمال أفريقيا. فهذا يدل على أنه هذا الموضوع هيأخذ موقع رئيسي في علاقات الولايات المتحدة مع السودان في المرحلة القادمة. في شيء آخر طبعا اللي هو الدلالة بتاعته أنه ده بيورينا أنه ليه الولايات المتحدة حريصة على أنها يعني تحتفظ بشكل من أشكال شعرة معاوية مع القيادات العسكرية الأمنية في السودان، أنه في حوار مستمر بين الأجهزة الأمنية العسكرية في السودان والوكالات المقابلة لها في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في أمريكا فيما يختص بمكافحة الإرهاب. والسودان منذ أيام عمر البشير يعني الأجهزة العسكرية الأمنية السودانية أثبتت يعني إنها مفيدة لوصفاء في أو الأجسام المقابلة لها في الأجهزة الأمنية الأمريكية في مكافحة الإرهاب الدولي، ودي علاقة مخفية لكن ظهرت بصورة واضحة للعيان عندما كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني القومي تحت صلاح بوش يباهي بأنه هو عين وآذان أمريكا في حرب الصومال مثلا في تصريح رسمي لأحد قيادات جهاز أمن عمر البشير بهذا الشأن. وأيضا الدعوة اللي تمت لصلاح قوش عشان يزور أمريكا تتذكر في عز مقاطعة أمريكا للسودان، لكن ده كان نوع من الاعتراف بتعامل المسمر بين الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والمقابلات في السودان. وأيضا دلالة ثالثة على عمق وتواصل هذه العلاقة هو ما كان بيقولوه أيضا قيادات الأمن السوداني من وقالته أيضا أمريكا إنه أكبر محطة لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA هي موجودة في السفارة الأمريكية بالخرطوم. فكل هذه الأشياء تدل على إنه يعني العلاقة دي هتكون محورية كانت ولا تزال وستظل محورية في علاقات أمريكا بالسودان، وهي بالتالي تفسر حرص أمريكا على بقاء الحوار مستمر مع قيادات الأمن والجيش السوداني حتى عندما تغضبهم هذه القيادات في تعاملها مع قصة التحول الديمقراطي ومع المتظاهرين المواطنين السلميين اللي بيطالبوا بالعودة للمسار الديمقراطي، بيحاولوا يمارسوا عليهم ضغوط غير مباشرة وتهديدات إلى آخره، لكنهم لم ينفذوا حرصا على عدم خسارة هذه العلاقة الخفية يعني.
طيب دكتور سليمان بلدو، هنالك نقاشات تجري الآن في داخل الكونغرس الأمريكي بإصدار عقوبات في السودان بعد انقلاب البرهان حميتي في 25 أكتوبر. ما الذي يجري الآن في داخل الكونغرس؟
الكونغرس يمارس نوع من الضغط المباشر على الإدارة الأمريكية بالتصريحات لأنها تكون أكثر صرامة في التعامل مع قيادات الانقلاب والجنرال برهان. وهناك مشروعين يعني قوانين ينظر فيهم الكونغرس لإجبار الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات ذكية على قيادات الأجهزة الأمنية السودانية المسؤولة عن استعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين وفي الانقلاب على التحول الديمقراطي في السودان وإعاقة الحكم المدني الديمقراطي في السودان. هذه القوانين عندما تصدر يعني ستفرض على الإدارة الأمريكية إنها تكون جادة لأنها تكون ملزمة بالقانون إنها تنفذ التهديدات اللي بتذكرها. القوانين لا تزال غير النظر ولم تصدر بعد. هي طبعا الإدارة ما محتاجة للقوانين دي إذا أرادت أن تفرض عقوبات لأنه ممكن تفرضها بقرارات تنفيذية، من الوكالات الأمريكية المعنية، وزارة الخزانة وزارة مجلس الأمن الوطني في أمريكا إلى آخره. لكن صدور القوانين عندما تصدر حيكون ترى إنه الإدارة الأمريكية حتكون ما عندها مساحة كثيرة للمناورة. فهذا هو ما يحدث في شأن دور الكونغرس. فيما يختص بالكونغرس، هناك إجماع بين الحزبين الرئيسيين في أمريكا اللي هم حزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وهو حزب الإدارة الحاكم حاليا، إدارة الرئيس بايدن. في شأن السودان ليس هناك اختلافات بينهم. كان الكونغرس دائما في كل الإدارات السابقة، حتى ترامب وأوباما أو بوش قبلها، كان يتعامل مع السودان بتوافق تام بين الحزبين الرئيسيين في أمريكا، ما كان موضوع خلاف بيناتهم. نتيجة للنفوذ بتاع مجموعات الضغط والنفوذ في أمريكا وفي العالم، ولمجموعات حقوق الإنسان، مجموعات بتدافع عن الحريات الدينية لآخره. فأيضا دور الكونغرس حيكون رئيسي في المرحلة الجاية. الأمور تعتمد إلى حد كبير على كيف تسير الأوضاع في السودان في الفترة القادمة. يعني هناك آمال معقودة على مبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار السياسي بين أصحاب المصلحة في السودان للوصول إلى مخرج تفاوضي من هذه الأزمة. هناك آمال معلقة داخليا وخارجيا. فإذا نجحت هذه الجهود، معنى ذلك أنه ما حيكون في حوية لإيقاع عقوبات، حتى لو عقوبات ذكية يعني على قيادات الانقلاب وكذا. وإذا لم تنجح واستمر الجنرال برهان وقيادات الأجهزة الأمنية في السودان في التعامل مع المتظاهرين بهذه الصورة القاتلة، حيكون في عودة للعقوبات على السودان. أمريكا يعني حريصة في اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات الذكية على السودان، لأن السودان عانى من العقوبات الأمريكية لطوال فترة عمر البشير، ما يقارب 30 عام، مش كل 30 عام لكن ما يقارب 30 عام. ونتيجة لذلك كانت هناك عزلة غاسية ومكلفة للسودان، لأنه قطعته عن التعامل مع المجتمع الدولي المصرفي والمالي والتنموي، وأصبح السودان دولة منبوذة ومطرودة. واحدة من أكبر إنجازات الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هي إنهاء تلك الوضعية، ونجاحها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة السودان تدريجيا يعني إلى المجتمع الدولي، وبدء يعني تداخل السودان وبناء علاقاته مع المجتمع المصرفي الدولي ومع المجتمع المالي والتنموي الدولي. وللأسف الانقلاب أتى في وقت أوقف فيه كل هذه عملية ضخمة ذات العائد الكبير في تطبيع السودان لعلاقاته مع باقي العالم على كل المستويات. وعدنا الآن إلى تجميد هذه العلاقات. نحن في مرحلة تجميد. أي عقوبات أمريكية حتى لو كانت عقوبات ذكية وتستهدف أشخاص أو مصالح مباشرة لهؤلاء الأشخاص، حيكون عندها آثار جانبية غير مباشرة، وهي حتجعل من السودان مرة أخرى دولة طاردة لأي استثمارات أجنبية ولأي تعامل مع المجتمع التنموي الدولي، بحيث لأن السودان حيصبح مرة أخرى دولة منبوذة عليها الشبهة ولا اسمها إيه هي عليها. قصة العقوبات الأمريكية دي عندها أثار جانبية مدمرة، وهم يدركون ذلك تماما. ونتيجة لأنه لم يفقدوا الأمل في عودة الحكم المدني الديمقراطي إلى السودان، ونتيجة لأنه الإدارة الأمريكية وكل يعني المجتمع الدولي يرغب بوضع صادق في دعم حركة الشباب وحركة المواطنين السودانيين لاستعادة التحول المدني الديمقراطي، فإنهم غير متعجلين في تقديري للسبب ده، يعني في لجوء إلى العقوبات، حتى أن يدوا العساكر يعني فرصة لاستعادة رشدهم وتجنيب السودان هذه التكلفة العالية جدا، إنه لإعادة السودان إلى مربع الدولة المنبوذة المعزولة دوليا.
شكرا للدكتور سليمان بلدو، المحلل في الشأن السوداني والمختص بدراسة مناطق النزاعات، على مشاركتك معنا في راديو تبنغا. شكرا لك، وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة ثانية. إلى اللقاء.
راديو دبنغا. يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال حلقة اليوم من ولاية جنوب دارفور أن نستضيف كل من الناشط محمد موسى الشهير بلحم الطير من محلية قريضة، وعبد الرحيم عبد الله عبد الكريم من مشايخ معسكر كلمة للنازحين، وكذلك الناشط السياسي أسعد الطاهر من مدينة نيالة للحديث حول القضايا الأمنية في الولاية وقضايا النازحين ورأيهم حول الراهن السياسي في السودان. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا الناشط محمد موسى. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة، حدثنا عن الوضع الأمني في الولاية.
سلام جميل. نحن والله في جنوب دارفور للأمانة تواجهين أكثر المشاكل اللي هي المشاكل الأمنية. المشاكل الأمنية ده واحدة من المشاكل المؤرخنا كثير جدا في جنوب دارفور، ولو تحدثنا خاصة في محلياتنا، هذه محلية منكوبة وموضوعة بالمشاكل، محلية قرادة. في كل يوم أو يومين هنالك أحداث للقتل في جنوب المحلية، شرق المحلية، خرب من كل اتجاهات الأربعة. المحلية غير آمنة، غير آمنة، يعني حتى على بعد مسافة 2 كيلومتر 3 كيلومتر المنطقة غير آمنة. هنالك ميليشيات يركبون الجمال والخيول ويرتدون زي العسكري ويطوفون حول أرجاء المحلية. يعني حتى الطريق الوحيد اللي كان آمن ما بين محلية قريدة وإذا الجوخانة أيضا يوم الأحد الماضي قطعوا الطريق وخطروا الشهيدة عواطف وجرهوا تسلا ومرسمتين وجرهوا أمنا أمنا عبد الرحمن، وكذلك خبلوا في حادث نهب كوارو في الاتجاه الخربي في نبغايا، وقبلوا برضو أننا حادث في زروك. يعني أحداث متكررة في خلال الأسبوع الواحد، أكثر من 10 أحداث من قتلي إلى نهبي إلى سرقات عديد وكذا. لذلك هنا مشكلتنا مشكلة أمنية، ونطالب حكومة المحلية والولاية بل حكومة المركز أن يهتم بالقضايا الأمنية ويسروا في الترتيبات الأمنية على أساس أن تكون في قوة مشتركة ويقدر يوفر الأمن. يعني هنا عندنا المرأة النازحة لا تستطيع أن تخرج مسافة 1 كيلومتر عشان تجيب الحطب أو تجيب القش، وكل الموارد الآن انهدمت، يعني المنظمات وقفت، ما في أكل، فقط النازحة بتمشي تجيب القش وتجيب الحطب تبيعها في السوق عشان تشتري بها الطعام، وده برضه الآن هسه يقفت. يعني ده من أكبر المشاكل. إضافة لذلك نحن في ولاية جنوب دارفور وفي محليتنا تحديدا برضو إننا مشاكل في جانب الصحة. جانب الصحة برضو والله متردي، يعني كثير الأمراض اليومين ده بالذات، أمراض في الأطفال والنساء والإسهالات كثيرة جدا، خاصة الإسهالات والملاريا. ومستشفى قريدة خير كانت لعدد كبير من السكان النازحين وكذا. المنظمة الوحيدة التي تقدم خدمات في مجال الصحة عندنا هنا منظمة ARC أو منظمة ألايت، عندها صحيح 3 مراكز ولكن برضو ما بتكفي للمواطن. يعني فلذلك نحن محتاجين بالذات في مجال الصحة أن تكون هناك في مستشفيات جديدة أو يقوم في التأمين الصحي برضو إضافة مراكز، لأنه مركز وحيد بالمحلية هي مركز واحد، محتاجين ل3 مراكز على الأقل عشان المواطن يستطيع أنه يتعالج. إضافة لذلك عندنا مشكلة المياه حقيقة، يعني زاد التعرفة من الجركانة كان ب10 جنيه في الدونكي، الآن أصبح 20 جنيه، وده الناس يستطيع أن يشتري الماء يتحصل على الماء من الدونكي صعوبة كبيرة جدا. يعني فلذلك هنا نطالب المنظمات الدولية بالتدخل لهذه مشكلة المياه، خاصة في معسكرات النازيين، معسكر ألف الآن بدون ماء، معسكر فوريكا، كل المعسكرات دي فيها صعوبة كبيرة جدا عشان الناس يتحصل على الماء. إذا كان الجركانة واحدة ب20 جنيه الآن والناس لا يملك المبلغ ده، حتى الصرف يعني بتاعت الخلفة اتوقف لأكثر من 3 شهور، الناس ما صرف. والله يتم معاناة، يعني أهلنا الآن بيعيشوا في معاناة كبيرة جدا لتوقف الصرف وارتفاع الأسعار.
نعم، ذكرت أنه في انتشار للأمراض، ناتج من شنو الانتشار الحاصل؟
هنا للآن يعني السبب بالنسبة لنا كده يعني مجهول، ما قدرنا نعرف انتشار الكبير للإسهالات والانتشار الكبير برضو للملاريا، لكن في تقديرنا نقول أنه واحدة من أسباب انتشار الأمراض تقدر تقول اللي هي سهل بيها. يعني المدينة نفسها والمعسكر نفسها محتاجة لإرهابية، وعندنا هنا ما يسمى إدارة تعزيز الصحة بالمحلية، مفروض تعمل حملات للي النظافة عشان تقلل من تراكم بتاعة الأوساخ وتوالد البعوض وخير اللي بتسبب الملاريات. أما الإسهالات ده للآن ما قدرنا نعرف السبب الرئيسي في أنه خلى الإسهالات تنتشر بصورة كبيرة في هذه الأيام وسط بالذات الأطفال ووسط النساء.
طيب في المسألة بتاعة الأمن، يعني يمكن تكلمت أول عن الجانب الأمني، إذا نحن رجعنا الميليشيات دي بتنطلق من وين، والسلطات الأمنية الجهات المفترض يعني تأمن الناس، الجهات دي ما قادرة تعرف إنه الميليشيات دي بتنطلق من وين، مفترض تتعامل شنو، ولا الحاصل شنو؟
طيب بالنسبة فيما يخص الميليشيات، للأسف الشديد يعني معلوم المكان، يعني للآن هم مستوطنين جدد موجودين في أراضي النازحين. على سبيل المثال لو ذكرت لي عندنا مثلا قرى الأهل موجودين في تلك القرى، ولكن الآن كلهم نزحوا إلى داخل جريدة. على سبيل المثال لو ذكرت لك أمبلولة، الآن أمبلولة فيها مستوطنين جدد، لو ذكرت لك مثلا أبو لالة فيها مستوطنين جدد، لو ذكرت لك دقمة فيها مستوطنين جدد، فكثير من مناطق المحلية الآن فيها مستوطنين جدد، الحكومة على علم بذلك، والمستوطنين الجدد أيضا يحملون الأسلحة، يحملون الكاكي مختلف أنواع الأسلحة، ولما يتدوا على المواطنين ونقوم بفتح البلاغ لدى شرطة المحلية جريدة والقوات المشتركة الموجودة هنا، في الأغلب بقول لك أن هنا الآن ما عندنا وقود عشان نتحرك، ولو يتحركوا بعد ساعتين أو ثلاثة ساعات بعد ما الأدو يتمكن من أنه ينهب الأموال وكذا. للأسف الشديد الآن ميليشيات بيجوا بدخلوا داخل معسكرات جريدة وبنهبوا الأبقار. يعني على سبيل المثال قبل أسبوعين عندنا واحد اسمه مصبر في معسكر فوريك، لأنه نهبوا منه 22 بدرة كويس ليلا تحت تهديد السلاح، والبعده في واحد اسمه مطر برضو نهبوا منه 8، واللي بعده أمن كول قتل داخل معسكر جريدة عنده هذا 11 من الأبقار قتل داخل معسكر دقمة. فده كله ميليشيات، العلم الحكومة عارف الميليشيات اللي بيجي بنهب وعارف الناس اللي بيجوا بقتلوا وركبين الخيول وركبين الجمال، لكن الحكومة ما قاعد تخاتل الناس ولا هريت أنه تقبل على الجناح، فإن نطالب هنا تهديدا يعني بالتدخل مركز ونطالب بالتدخل دولي.
نعم. لموضوع آخر تاني، لما نجي نتكلم عن القضايا بتاعت المركز، الأزمة السياسية الحاصلة الآن في السودان والناس ما قادرة يعني تصل لاتفاق، القوى السياسية ما قادرة تصل لاتفاق، والحركات المسلحة، والحاجة دي بالتأكيد عندها انعكاس لما ما يكون في استقرار في الدولة بينعكس على الناس كلهم، بالذات يعني النازحين، الناس اللي تأثروا كثير بسبب عدم وجود أمن، لعدم وجود حكومة قوية تقدر تفرض هيبتها وتوفر الأمن للناس كلهم. أنتوا كنازحين كأكثر ناس متضررين، رأيكم شنو في الأزمة دي، وكيف الناس يقدروا يعني الشعب السوداني يقدر يصلوا لحلول ويقدر يكون حكومة تقدر تفرض هيبتها على الأراضي السودانية وتوفر الأمن للناس؟
جميل. فيما يخص الأزمة السياسية في السودان، نحن كنازحين نرى السبب الرئيسي في هذا التدهور وفي الوضع الأمني المختل عدم اتفاق القوى السياسية، سواء كان الأحزاب السياسية أو الحركات المسلحة أو المكون العسكري. بالنسبة لنا كل واحد يعني كلهم الآن ما حريصين الآن يتفقوا على أساس أنه تنعم السودان والمواطن بالخيرات، فتشاكسهم دائما أكثر سلبا على النازح، ولكن نحن كنازحين نرى بالضرورة أنه كل القوى السياسية إن كانت الحركات المسلحة والأحزاب والمكون العسكري خير وتنسيقيات لجان المقاومة جميعا أن يصلوا إلى نقطة التقاء، ونرى أنه من السهولة ممكن يصل لنقطة التقاء، يعني التوافق كيف يحكم السودان، يمكن أن يتفقوا كيف يحكم السودان، ويتم اختيار الكفاءات القيادات المستقلة بمشاركة كل الولايات، حتى النازحين يتم مشاركتهم في الحكومة المقبلة في على مستوى الولايات وعلى مستوى المركز. لا بد أن يشاركوا النازحون، يشاركوا تنسيقيات المقاومة، يشاركوا كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، يمكن مشاركتهم ويضعوا إطار سياسي موحد متفق عليه، ويمكن أن يضع دستور ينتهي الفترة الانتقالية. بعد الفترة الانتقالية بعد ذلك يمكن أن تأتي مرحلة الانتخابات، لكن نحن بالنسبة لنا كنازحين بنرى أنه في نقطة مهمة جدا قبل أن تأتي المرحلة بتاعت الحكم ده، أنه العدالة الانتقالية بالنسبة لنا حتى الآن لم تطبق. يعني نحن محتاجين في أنه كنازين أول حاجة يحكموا لنا المجرمين دين. المجرمين يتم محاكمتهم البشير وعوان وكله يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. ده أساس عندنا. وثم بعد عندنا بنسمى جبر الضرر والتعويضات. نحن كنازين متضررين خليه يتم تعويضنا تعويض فردي ويتم تعويضنا تعويض جماعي. بعد ذلك ممكن نجي لمرحلة بتاعة العفو التصامو شنده حاجات لاحقا. لكن احنا محاكمة المجرمين وتعويض النازحين ده مسألة ضرورية عندنا. طبعا ذلك تأتي المراحل الأخرى كيف تحكم السودان ومن الذي يمثل النازحين والقوى السياسية الأخرى.
شكرا لك محمد موسى الشهير بلحم الطير على المشاركة في دبنجا.
تحيانا لكل العاملين بهذه الإذاعة الفتية وللأمانة راديو دبنجا بالنسبة لنا رئاسة سنتنفس عبرها.
ومنها ننتقل إلى عبد الرحيم عبد الله. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. وأكلمنا عن الأوضاع في معسكر كلمة.
عبد الرحيم عبد الله عبد الكريم. تاريخ النزوه 2013 المنطقة النزوه منطقة هجر تونيو وعلى الشيخ في سنتار 8. يعني منتظرين السلام اليوم قبل بكرة بعد ما اتفاقية جوبا كان وقع في اتفاقية بعد إسقاط النظام واتفاقية بتاعت جوبا كان تم التوقيف في جنوب السودان. يعني قلنا والله الحمد لله هي إقامة محمدة كثيرة جدا. لكن السبب الوحيد الآن خلى المعسكر ما بتستقر بند بتاع الترتيبات الأمنية الآن هم كان هذا الشيء الشعبي. لأنه الآن يعني بالنسبة لنا في شوف الأمني. أنا يعني والله في بداية الأمر أنا دائرين العامي. المواطن نزات ودائر الأمن قبل الأكل قبل يأكل ويشرب. الآن الخزاء هي كافية خانة الخزاء هو 5% الصحة 5% الموية 3%. ده واحد. اثنين علينا بالنسبة لمشكلتنا الحقيقية أن مشكلتنا الأمن. لأن الزول ممكن يمشي يلقي يشتغل في الجناين يشتغل في الطوب يشتغل في نيال برضو شيء داري يأكل دار على الأقل. داري يحفظ لو داري يحفظ أمني الأول هاجة لأن ذول ما ممكن أمشي يخلوا يصنعوا وهو مخلخل في مكان العمل. أنا مشكلتنا الأكبر مشكلة أمنية.
الكلام بتاع تكوين القوى المشتركة في دارفور على المستوى بتاع الولايات بتنطلق من مدينة الفاشر. أنا الخطوات الماشية شنو في جنوب دارفور؟
والله أول حاجة القوى المشتركة ده لما نسمى بقوة مشتركة كأن القوى المشتركة ده مكونين للنازيين فقط وليس للدارفورين. علينا نتفاعلوا بالشغل العام في المركز بالتحديد شغل بتاع الأمم المتحدة الآن المبادرة الشغالة ده. هنا بالنسبة للقوى المشتركة علينا والله مشتاقين لهم وكل الناس لأن القوى المشتركة هو الوحيد وهو السبل الوحيد الآن بجيبوا له الحفظ الأمني. علينا متفاعلين مع القوى المشتركة ولكن دور النازيين هم ذات لابد أن يكون النازيين لهم دور وجود في هذه القوة. لأن أنا العمل الفائدة كله الزول بيجيب لك ناس ما بتعرف من اتجاههم واتجاه الثانية ما بقدر بيتعامل معنا. الناس بيكرهوا الكاكي ذاته ولكن القوى المشتركة لكن في حالة أنه يكون جزء من ابناء النازيين يفتخروا بهم والناس بيشوفوا أولادهم الآن هم في المراية. الناس مؤمنة بكلامه وبيصدقوا لأن أنا الآن إذا كان جاب لنا أي زول فولكر ذاته ونفسه إذا كان جاء النازيين بيقولوا أنت يا أخي كذاب يا أخي لأنه كان مرة إدى سلامات وما كان جات حاجة. دور ابناء النازيين أهم من كل شيء يا سيد العزيز. إذا كان شافوا 5 نفر ساكت هم خلاص بيتموا بو وبسمعوا كلامه.
طيب يا شيخ عبد الرحيم النازحين في معسكرات كلمة بيقولوا شنو حول الأزمة السياسية الحالية في الخرطوم ورايهم شنو في الحل؟
أول حاجة هنا كنازحين قريتنا قرية إنسانية. اثنين من يكون في اتفاق في المركز وبنزل الولايات ما أنه اتفاق ده بأمنا كلنا وعنينا العام مشابقين لسلام من كل زول. الشكل الحل ده هنا كنازحين لابد أنه تجنب تعوية النازحين. النازحين مقدمين أكثر من 4 ورقة في سلام جوبا. الآن كان نظرة السلام برضو كان قدمنا لهم عدة أوراق. يعني حاجاتنا كلها أو مطالبنا كانت مضمونة على الأوراق وكان موجودة عندهم الآن. حتى في وافتكر الكلام ده وصلوا حتى لمجلس الوزراء اللي هو كان في أدي حمدو. يعني أمرنا كان محدد. يعني أول حاجة دارين الأمن أول حاجة أمن ونستخير بعد ذلك في حاجات قضايا صغيرة هي ممكن تتحل. يعني نظم الإدارة الانتقالية ما لم الإدارة الانتقالية إلا بعد ما يكونوا جزء لا نازحين جزء من القضية أو جزء من المركب. الآن الناس جايبينهم في قوة مشتركة لابد أن يكونوا جزء منا عشان على الأقل نقدر نتابع قضايانا داب الدخة. لما يكون في مشاركة وفي سلام وفي أمن بعد الناس بيفكر أنه الناس في تنازلات كل خلاف لابد أن يكون في ناس بيتنازلوا عنها. أنا الآن بلدنا سالبنا الآن في اقتصاد موجود في كل الحاجات ده الآن لا يرضاها الله ولا يرضاها الرسول أنه الناس تبقوا في النازين. لكن يعني أول هاي دارين الأمن الحياة يكون موجود بعد دار من شيء في المطبخية ده شكلها كان شنو وكان قد عياء وكانت كيف وبكل أريهية. يعني بعد ذلك نقدر نتكلم في 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 الوجه المستقبل.
شكرا لك عبد الرحيم عبد الله.
بارك الله فيك واشكر اذا دبنجا.
اعزائي المستمعين، ما زلنا في حلقه اليوم من برنامج صوت الولايات من ولايه جنوب دارفور، وقبل ما ننتقل لضيفنا الاخير نبقى مع فاصل موسيقي قصير ونرجع.
دم الشهيد اللي اعتصم هل يروح بدون حساب؟ عدم علم عدم فهم يكون سبب عزاء. دم الشهيد اللي اعتصم هل يروح بدون حساب؟ عدم علم عدم فهم يكون سبب عزاء. بلا أهدي لطخت ملامح الأيادي تسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعالي والتمادي. بلادي بلادي لك أن تختاري وطنا مجيدا وقمع ناري.
مرحبا بكم مجددا ضيوف الكرام، والآن معنا الناشط السياسي أسعد الطاهر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكيف تقرأ المشهد السياسي في السودان الآن؟
طيب شكرا جزيلا راديو دبنجا، وأنا أفتكر أنه قراءة المشهد السياسي في السودان بعد الانقلاب الأخير، أنا أفتكر من الصعوبة بما كان الناس تجزم بسيناريو محدد ممكن يكون هو مرجح في بيكون، ولكن بكل تأكيد وصلت المراحل في البلاد إلى حالة بتاعت انسداد تام. الانسداد التام ده بيتمثل في شقين، الشق اللي بيحركوا الشارع بيرفع شعار لا شراكة لا مساومة لا تفاوض، والشق الآخر اللي بيمثله السلطة القائمة سلطة الانقلاب. الحالة بتاعت الانتسابات دي لها تبعات الكثيرة، في واحد منها في انه الواقع بتاع السودان الرافض من البداية بتاعت ثورة ديسمبر دي لحد الليلة، الرافض لكل أشكال الأنظمة الدكتاتورية، الأنظمة العسكرية، الرافض لكل الأشكال بتاعت القمع، والداعم والسعي لتحقيق الدولة الديمقراطية المدنية من خلال عملية تحول ديمقراطي كامل. كل الفاعلين في الساحة السياسية هم الآن موجودين على مستوى المحورين دي، المهاتر ولا أقل، وما في زول خارج المسألة دي. أنا بفتكر أنه كثير من الناس برضو بيسألوا عن إمكانية الخروج، وده اللي خلى أنه الأمم المتحدة بقيادة بيست يونيت أمس بقيادة فولكر اللي تبدي تحركات واضحة لحد اللحظة في أنه يكون في حوار ويكون في نقاش لوضع رؤية ومبادرة للخروج من الحالة بتاعت الانسداد دي. برضو لما تكلموا الناس كتير عن أنه مقترحات اللي تقدم بها فولكر حول العملية بتاعت ضرورة الحوار والتفاوض والآخر، يمكن يكون لقت استجابة من بعض من القوى السياسية، في حذر وترقب من بعض من القوى السياسية الأخرى، وفي توجس من قبل الشارع بشكل عام تجاه مبادرة. في الواقع الجانب الآخر رحب بالمبادرة وكده. أنا مفتكر إنه الحالة بتاعت التصعيد دي هي أساساً ما في مخرج من الحالة دي إلا يكون في حوار، لكن الحوار ذاته شكله كيف دي المبادرة المفروض تطرح بشكل موضوعي من قبل اليونيت أمس، إذا كانت هي بترغب في أنها تطرح مبادرة، لأنه لحد اللحظة هي فقط دعوة للحوار. وأنا أفتكر أنه اليونيت أمس استمعت بشكل كافي لمقترحات ولآراء بتاع معظم الفرقاء في الساحة السياسية السودانية، وبالتالي استماع للكم الهائل من المقترحات ده بيمكنها من أنها تصيغ مبادرة تقدمها للناس. لكن البقول أنا من وجهة نظر مجتمع مدني لنجاح أي مبادرة، أي مبادرة كانت مبادرة اليونيغامس أو أي مبادرة أخرى، أي مبادرة ما بتحمل في طياتها الرغبات والطموحات بتاعت الشارع السوداني وكل الفاعلين السياسيين الداعمين للثورة في السودان والمطالبين بسلطة مدنية ديمقراطية في السودان. إذا ما جاءت مبادرة بتحمل المضامين دي هيتكتب لها الوفاة في مهدها أو حتى قبل إعلانها، وأنا بفتكر إنه ده واحد من الأسباب بتاعت والتوجس بتاع التأخير في طرح أي مبادرات على مستوى الساحة الموجودة الآن في السودان. ما في رؤية واضحة لأنه ممكن يحصل شنو ليه قدام، لكن بيظل الوضع قائم في أن الشارع مطلقا ما حيهدى في مغاومة السلطة الغائمة. برضو في تقديري الناس ما بتخفي الدور الخارجي، لأنه كثير من الدول لعبت دور سلبي خالص في الفترة ما بعد الانقلاب ولحد اليوم. كثير من الدول دي أنا بفتكر والدول الداعمة لعملية التحول الديمقراطي في السودان وعملية وصول لدولة مدنية في السودان بيبقى عندها برضو أدوار في إنها بشكل دبلوماسي مطلوب منها إنها تقوم تلعب أدوار في إغناء الدول الداعمة للسلطة العسكرية في السودان، في إنه الدول تتغير مواقفها لصالح العملية بتاعت التحول الديمقراطي في السودان، لأنه دعمهم المستمر ده هو بيحفز في إنه الناس ما تمشي لاتجاهات بتاعت حلول للأزمة الموجودة الآن في الشارع. برضو خلينا نقول بشكل صادق، واحدة من الأسباب المساعدة في تحقيق عملية التحول الديمقراطي في السودان بعد الثورة دي، أنا أفتكر إنه الانقسامات والخلافات داخل قوى الثورة والحرية والتغيير اللي كانت بتمثل قيادة للثورة والتداعيات الجات نتيجة للخزلان يمكن يكون اللي وجدته القوى بتاعت الشارع من الحاضنة السياسية للحكومة السابقة، أو كمية من المعطيات هي أنا بفتكر إنه عندها تأثير في التأخر بتاع وجود أي مخرج للناس من الأزمة الحالية. عشان تخرج البلد من لازم يكون في أدوار إيجابية من قبل كثير من الدول، العامل الخارجي، الأمم المتحدة، مبادرة يونيتامس بيغودة فولكر إذا هي أصبحت وأكدت أنها مفروض تكون مبادرة أو أكدت على أنها حتطرح مبادرة، بالضرورة المبادرة دي تخاطب طموحات الشارع وتلبية مطالب الشارع. الوحدة بتاعت القوى السياسية في السودان كلها محتاجين الناس للوحدة دي. عدم قلب أبواب الحوار بشكل مطلق دي واحدة من المنافس الأساسية أو من الشروط الضرورية للخروج بالبلد.
يعني يمكن يعني الكثير من القوى بالذات يعني مثلا عندنا لجان المقاومة بتفتكر أنه من خلال الشعارات بتاعته أنه لا تفاوض، يعني هم ما عايزين تفاوض خالص مع العسكر. كيف يعني الناس تقدر تجلس مع بعض ويصلوا للحلول؟ يعني
لو متابع بتتذكر زمان في الشارع ما بتلقى زول بيتكلم على المسألة دي أنه لا شراكة لا تفاوض لا مساومة. زمان الشعار الأساسي بتاع الثورة دي الناس أسي كثير من الناس ما بيسمعوه كثير. ليه؟ لأنه الواقع بتاع الحال يتبدل. يعني زمان الثورة دي الشعار الأساسي، الشعار بتاع الشارع الأساسي بتلقاه هتاف واحد في كل حتة هو حرية سلام وعدالة. الآن لو بتسمع الهتافات، الهتاف بتاع حرية سلام وعدالة ده الآن ما موجود في الشارع بشكل كبير، مش لأنه كشعار أساسي للثورة بجوافي، لكن لأنه المرحلة اقتضت إن الشارع ده يبدل آلياته ووسائله اللي بيتكلم فيها عن إنه لا تفاوض لا شراكة لا مساومة. طيب لو جينا للشعارات الثلاثة دي، في إنه لا مساومة قطعا ما حيكون في أي سوداني داعم للثورة دي بأي شكل من الأشكال بيقبل بمساومة بعد الدماء الكبيرة اللي أريغت. ما في زور بيقبل بمساومة في القضية السودانية. لما تجي لا شراكة، السؤال الموضوعي في ملايين الناس بيقد بتقول لا شراكة، لأنه بيفتكر الشارع إنه الشراكة كانت قائمة ينقطع عليها الشريك ذاته، فبالتالي ما بيكون أي شراكة آمنة في ظل وجود الشريك اللي ممكن ينقطع على الشراكة في أي وقت من الأوقات. المسألة بتاعت لا تفاوض، وأنا بفتكر دي فيها بتلعب الدور بتاع الطارش للمبادرة. يعني إذا افترضنا إنه الحكومة القائمة أو المجلس العسكري أغر بتسليم السلطة للمدنيين، هذا الأمر يحتاج إلى حوار وتفاوض على التسليم. يعني مسألة لا تفاوض، وأنا بفتكر هنا الشعار ذاته بيعني في الواقع بيعني التفاوض على اقتسام كيكة مثلا أو ودريفة، لكن فكرة التفاوض المبني على حوار ده محتاجين الناس حتى داخل قوة الثورة، في نفس الوقت محتاجين للحاجة دي في التحقيق بتاع العملية بتاعت الانتقال، لأنه ما في أي انفراد لازم ممكن يكون من غير عملية بتاعت حوار أي كان شكلها وكده. لكن بيبقى الشرط الأساسي لنجاح أي مبادرة هو إنه المبادرة بالضرورة تحتوي على رغبات بتاعت الشارع ورغبات مكونات الثورية الموجودة في الشارع.
شكرا لك أسعد الطاهر الناشط السياسي، كنت معنا من مدينة نيالا، وكذلك الشكر لكل من محمد موسى الشهير بلحم الطير من محلية قريضة، وعبد الرحيم عبد الله عبد الكريم من مشايخ معسكر كلمة للنازحين، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
صفوف ثورتنا منظومة والكنداكة وقفت سد، صالوا جالوا في الميدان، صالوا جالوا في الميدان، بس صالوا جالوا في الميدان، شعب في الثورة اتفرد، سودانيا نحن أسود. نحن في الشعوب واضحين والعالم صور المشهد، في ماضينا كم أبطال، في ماضينا كم أبطال، في ماضينا كم أبطال، تاريخ بالعزة اتخلد، سودانيا نحن أسود. دوام نحميك يا سودان وشعبك ياهو اتوحد، وقايد ثورة التغيير، وقايد ثورة التغيير، وقايد ثورة التغيير، وللتعمير نسوي جد، سودانيا نحن We'll be right back.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022. مقتل بالرصاص وإطلاق كثيف للغاز على مواكب الخرطوم شرق، وشلل تام في طريق شريان الشمال بسبب استمرار الإغلاق. بايدن يرشح سفيرا للسودان، وخبراء يؤكدون أن ترشيح السفير يأتي في إطار مكافحة الإرهاب الدولي. مقتل 3 مواطنين برصاص مسلحين في صليعة بغرب دارفور، واختطاف عربة في شمال تابت بولاية شمال دارفور. اغتصاب طالبة في داخلية بالخرطوم يؤدي لاحتجاجات حاشدة، وأسرة معتقل بتهمة قتل العميد بريمة تكشف عن تهديده بالتصفية. الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية المعين حديثا يقول أنه تقدم باستقالته من منصبه احتراما لدماء شهداء ثورة ديسمبر. محكمة جنايات الأبيض بولاية شمال كردفان تحكم على المدان عبد الله محمد أحمد الشهير بالشبلي بالإعدام شاقا حتى الموت، والمتهم من ضمن المتهمين بارتكاب مجزرة الأبيض في يوليو 2019. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 12 حالة وفاة و239 إصابة جديدة بالكورونا، والولاية تقول أن الأعداد وصلت إلى أرقام مضاعفة وتتحسب لوقوع كارثة. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.